إذاعة زدن العلمية تقدم
محاضرة بعنوان خطورة الانتماء إلى تنظيم الإخوان والتبليغ، ألقاها فضيلة الشيخ
عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى
مساء يوم السبت 17 من ذي القعدة لعام 1440
في جامع باسطر في مدينة جازان
ضمن فعاليات دورة العلامة زيد المدخلي رحمه الله للأمن الفكري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. ثم إني أقول غفر الله لأخي الشيخ على الله على هذا الإطراء، ولست أهلا لذلك، إنما أنا طويل بعلم صغير، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه وزميل مع زملائه. ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم سمات هذا الدين الحنيف، حيث قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله جل وعلا لعن من أخل بهذا الأصل الأصيل من ديننا القويم، وجعله مشابها لأهل الكتاب، حيث قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بل أخبر جل وعلا أن النجاة يوم القيامة تكون للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قد قال صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. قال الحسن البصري رحمه الله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظات، أن يوعظ بكم غيركم لما يحل بكم من سخط الله ولعنته. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. وإن الدعوة إلى لزوم منهج السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة والتحذير من المناهج المبتدعة والحزبيات المخالفة الضالة هي أمر بالمعروف ونهي عن منكر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بالمعروف ونهي عن منكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، من أفضل الأعمال الصالحة. الأمر بالمعروف والأمر بالسنة أمر بمعروف، الأمر بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف، والنهي عن البدع نهي عن منكر، بل إن البدع هي من أعظم المنكرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، قال رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز هذا أي هذا الطريق واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه أو يصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فاتبعوه أيها الإخوة الفضلاء، إن المنهج الذي يجب أن نسلكه وأن نسير عليه منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية: الجماعة، الجماعة. فالواجب علينا أن نسلك هذا السبيل، كما قال الله سبحانه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي مائل منحرف عن هذا السبيل. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: السبل أي البدع والشبهات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمور في غير معصية الله، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، ليس يسيرا، بل الاختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا. وبالفعل حصل، ظهرت الفرق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج والقدرية والجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرها من الفرق. وفي هذا الزمن ظهرت فرق، ولكل قوم وارث. ظهرت الإخوانية، إخوان المسلمين، وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ والسرورية والقطبية وغيرها من هذه الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة. والمنهج الذي يجب أن نسلكه منهج واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطه لأصحابه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط فقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى ذلك السبيل، إلى ذلك الطريق سبل. لهذا يقول تعالى ولا تتبع السبل، كثيرة جمع، والطريق واحد. وأعظم دعاء ندعو به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قول الله جل وعلا في سورة الفاتحة التي أمرنا أن نقرأها في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق القويم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلنلزم منهج السلف الصالح ولنعض عليه بالنواجذ. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف ومن هذا التفرق؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا بها، تمسكوا. فاستمسك بالذي أوحي إليه، الذين يمسكون بالكتاب، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عض على السنة، إلزم السنة بالنواجذ، سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى مناهج منحرفة وإلى أفكار ضالة وإلى أحزاب دخيلة. الإخوان يجرك إلى إخوانيته، والسروري يحاول أن يجرك إلى سروريته وقطبيته، والتبليغي يجرك إلى منهجه وهكذا، والداعش إلى منهجه وهكذا، جماعات وأفكار منحرفة، كل واحد يزين لك طريقته ويجملها ويحسنها لك. قال وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه الزيادة وكل ضلالة في النار في سنن النسائي، أي صاحبها. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتندم في وقت لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه. أمرت أن تعض على السنة بالنواجذ في الدنيا، ويوم القيامة من ترك السنة يعض على أصابعه أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أي طريقا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فتمسك بالسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. إن تمسكت بالسنة تفلح وتنجو. ولهذا الفرقة النادية، لماذا سميت نادية؟ نجت في الدنيا من البدع والضلالات وتنجو في الآخرة من النار، وهي طائفة منصورة لا تزال طائفة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الظهور بالحجة والبيان والغلبة، وإن جندنا لهم الغالبون. على الحق ظاهرين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. معهم الحجة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الموحد الذي معه سلاح، معه علم، يهزم الألوف من أهل البدع، لأن معه الحق، معه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فلنتمسك بمنهج السلف، منهج السلف الصالح، الطريقة السلفية، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا أهل البدع بشتى طوائفهم يحذرون من منهج السلف الصالح، منهج السلفي من قديم، كما قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال أبو زرعة الرازي من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، في أهل السنة، ولا يضر ذلك أهل السنة شيئا. قد سمى أهل البدع أهل السنة من قديم، سموهم مشبهة، سموهم مجسمة، سموهم حشوية، نابتة، غثاء، عثرة، وغيرها من الألقاب. وفي هذا في هذه الأزمان كذلك نبذوا أهل السنة بألقاب كثيرة، ولا يضر ذلك أهل السنة، يريدون بذلك التنفير. سموهم وهابية، جامية، مدخلية، غلاة الطاعة، وغيرها من الألقاب لتنفير الناس من منهج أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف الصالح، ولا يضر ذلك أهل السنة شيئا. بل الواجب على أهل السنة أن يثبتوا على الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ قالوا له شاعر، قالوا له كاهن، قالوا له ساحر، قالوا له مجنون، قالوا يعلمه بشر، إلى غير ذلك، ولا يضر. فصاحب السنة يجب عليه أن يثبت على السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه، انتسب إليه، انتسب لمنهج السلف، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لو قيل لك سلفي لا تقول إيش سلف، يقول الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، أقول سلفي وأفتخر. من سلفك؟ الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه البلاد المباركة قامت على الدعوة السلفية، على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله يقولون إنا وهابية، والحقيقة إنا سلفيون، محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. فالإنسان عليه أن يعتز بدينه وعقيدته ويعتز بلزوم منهج السلف الصالح، وأن يحذر غاية الحذر من الأفكار الدخيلة والمناهج الوافدة والتنظيمات الإرهابية التي أفسدت إفسادا عظيما. وهذه المناهج تحاول بقصارى جهدها أن تشوه منهج السلف وتحذر من المنهج السلفي، ولا يضر ذلك. فإذا سمعوا من يحذر من منهج السلف، إذا سمعوا من يحذر من المناهج الدخيلة قالوا هؤلاء يغتابون الناس، هؤلاء أكلوا لحوم الناس، ما عندهم إلا الكلام في الناس. هكذا تشويه لمنهج السلف ولعقيدة السلف، منهج السلف الصالح، منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. اقرأ في كتب العقائد من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرها، إلا من تحذير علماء السنة من هذه الفرق. ألفوا مؤلفات في التحذير من هذه الفرق. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم، تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الرد على الجهمية للدارمي رحمه الله، وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يردون على الفرق المخالفة من قديم، ليس هذا من الغيبة، هذا من النصيحة، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من بيان الحق ورد الباطل. إذا سمعوا من يحذر من رموز التنظيمات الإرهابية، من يحذر من حسن البنا أو من سيد قطب أو محمد بن سرور زين العابدين وغيرهم، قالوا هؤلاء يغتابون الناس، هؤلاء أكلوا لحوم الناس. يا سبحان الله، من أين عرف الناس الجهم بن صفوان رأس الجهمية، وواصل بن عطاء رأس المعتزلة، وأحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، وعمرو ابن عبيد المعتزلي، وبشر المريس المعتزلي وغيرهم، إلا بتحذير علماء السنة من هؤلاء ومن مخالفاتهم، فهم يسيرون على منهج السلف. هؤلاء لهم مخالفات في العقيدة تخل بالعقيدة كما سوف نسمع. فعندما يحذرون من هذه المناهج وهذه ومن رموزها وما فيها من مخالفات نصحا لله، وتبين وظهر جليا ما احتوت عليه هذه المناهج من أفكار مخالفة تخالف معتقد أهل السنة والجماعة، أهل البدع وأصحاب هذه التنظيمات المنحرفة لهم تلبيس على الشباب، يغرونهم بأساليب يأتون لهم من باب الخير، حب الدعوة، نشر الخير، يستخدمون أساليب لهؤلاء البراعم، لهؤلاء الفتية، طلعات ليلية، رحلات صباحية، جلسات سرية خاصة في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية، ثم يلقنونهم أفكارهم ويدرسونهم كتب تلك المناهج. لا يأتون إليهم من البداية ويدعونهم إلى مناهجهم وإلى أحزابهم، لا، ده شيء معروف مدون من أساليبهم وألاعيبهم وتأثيرهم على هؤلاء الشباب. الشاب هذا محب للخير، يأتونه من باب الخير، باب الدعوة، لكن يغرسون في قلبه بغض العلماء، علماء السنة، بغض الولاة، ويبدأون معه شيئا فشيئا فإذا بهم يدعونه إلى الخروج إلى أماكن الصراع وأماكن الفتن، يصورون له المجتمع أنه مجتمع عديم من كل خير، فيخرج هذا الفتى وهذا الشاب مبغضا حاقدا لمجتمعه ولعلمائه ولولاته. نسأل الله السلامة والعافية. إن هذه التنظيمات وهذه الجماعات كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد منه من داعش والنصرة والقاعدة والقطبية وغيرها، وكذلك التبليغ كما سوف يأتي، من أعظم الملاحظات عليهم تساهلهم بعقيدة التوحيد، لا يعتنون بالتوحيد الخالص لله عز وجل. منهج لا يعتني بالتوحيد، ماذا يرجى منه؟ ما هو الخير الذي يرجى من منهج لا يعتني بالتوحيد؟ وإن هذا والله مما يدمى له القلب، وإنها لمصيبة كبرى أن يكون هذا الشاب الذي درس التوحيد من أولى المراحل الدراسية، ولله الحمد من أولى المراحل الدراسية عندنا يعلم التوحيد، الأصول الثلاثة من الابتدائي، متوسط كتاب التوحيد، وهكذا الثانوية كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، وهكذا في الجامعة. فإذا بهم يأتون لهذا الشاب الصغير ويجعلون له رموز أهل البدع ورؤوس تلك التنظيمات، هم العلماء وهم المرشدين وهم الموجهين، فيجعلون عنده حسن البنا هو الإمام وهو المرشد، ويثنون عليهم ثناء كبيرا. ولهذا هذا الشاب إذا وجد من ينصحه يقول له انتبه، هذا الرجل عنده مخالفات، تجده يدافع دفاع المستميت، يدافع دفاع المستميت عن هؤلاء. حسن البنا كان يردد أبيات تنضح بالشرك الأكبر، في يوم المولد النبوي يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول احتفالهم وغفر لهم. كان يمشي 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا إلى قبور الصوفية، كان بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، كان يعتقد مذهب المفوضة في صفات الرب جل وعلا، مذهبهم الذين يفوضون معاني الصفات، أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، كيفية الصفة، والمفوضة يفوضون معاني الصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مذهب المفوضة: هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. وقد رد سماحة الشيخ ابن باز على حسن البنا هذا الاعتقاد في رد مطبوع موجود. كذلك كان يحاضر في وكر من أوكار الشرك، ألا وهو مشهد كما يقول السيدة زينب، يحاضر في ذلك المكان ولا ينكر الشرك، ولا ينكر الشرك، يرى الناس يتطوفون على القبر من غير نكير. كذلك من بعده كان يقول كذلك: ليس بينه وبين اليهود عداوة دينية، ما بينه وبين اليهود مشكلة. كذلك المرشد بعده للجماعة، جماعة الإخوان التلمساني، كان يقول: لا داعي للتشدد والنكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. الله أكبر، دعاء القبور عند الشدائد. وفي موضع آخر يتحدث عن التعلق بالأولياء، يقول: الأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق، يعني التعلق بهؤلاء الأموات وبهذه القبور أمر تذوق. ثم قال: أقول للمتشددين في الإنكار: هونا ما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لا داعي في النكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم والدعاء فيها عند الشدائد. يقول هذا ليس فيه شرك ولا وثنية ولا إلحاد. والآخر السباعي المرشد الآخر السباعي يقول وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به والعياذ بالله: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. لا حول ولا قوة. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنعي. استغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، وهذا الشرك والعياذ بالله. ولهذا يقول سمعت الشيخ ابن باز عن جماعة الإخوان المسلمين، حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم. لماذا؟ قال الشيخ ابن باز: لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع، ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. طيب دعوة ما عندها عناية بالتوحيد ولا إنكار الشرك والبدع، ماذا يرجى منها خير؟ ويقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ باختصار، ما هدفها؟ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هذا هو هدفها باختصار، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فأي دعوة يرجى منها وهي ليس عندها نشاط في التوحيد، في نشاط إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع، وهدفها أن تزيح دعوة التوحيد. الأنبياء كلهم في دعوتهم بماذا بدأوا؟ بدأوا بالدعوة إلى توحيد الله. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء، كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداء بالأهم، فالأهم أهم شيء التوحيد. لا تصح لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة إذا لم يبنى على التوحيد. ولهذا في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأول، لأن باقي الأركان لا تصح إلا بتحقيق الركن الأول، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا ماذا قال للناس؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أهم شيء التوحيد، البدء بالتوحيد. وهذا التساهل بالتوحيد أثر على من انتمى لهذه التنظيمات، لهذه التنظيمات من أبناء جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا. عندما طبع كتاب اسمه وقفات للعجمي رحمه الله، وهذا الكتاب يحذر من مخالفات وقع فيها رؤوس الإخوان في العقيدة بعض أبناء المسلمين ممن تأثروا بهذه التنظيمات، كانوا يحذرون من هذا الكتاب، يحذرون منه. لماذا؟ لأنه يحذر من رموز الإخوان، يبين مخالفات في العقيدة. يا سبحان الله، بعضهم دكاترة في الجامعات لكن الحزبية مساخة، مساخة حزبية بغيضة، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، كذلك من مخالفات هذه التنظيمات ومنه التنظيم الإخواني تساهلهم في عقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان وضعف عقيدة الولاء والبراء. ولهذا يقول حسن البنا مرشد هذه التنظيم الإرهابي يقول ليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف. ويقول أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، خصومتنا مع اليهود ليست في الدين. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رادا عليه هذه المقالة باطلة وخبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار. ولهذا التنظيم الإخواني فيه النصراني، فيه النصراني حسن البنا، بعض مستشارين الأقباط النصارى، فيه الرافضي، فيه القبوري، فيه الصوفي. لماذا؟ لأن منهجهم يقوم على سياسة التجميع، سياسة التجميع. وقعد لهم قاعدة حسن البنا، قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا اتفقوا على شيء معين، شيء واحد من الأشياء، واختلفوا في العقائد، فيقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما ينكر أحد على الثاني. وفي هذه القاعدة إبطال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان هل يجوز أن نقول إن الشيعة إخواننا؟ فقال الشيخ نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله من هذا القول، والله إنهم ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشياطين. وكذلك الشيخ العباد فقه الله في معرض نقده على الإخوان قال من أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. قال الشيخ فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم كان صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم يكونون على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث الناس، يقول الشيخ ولو كان من الرافضة، فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم. وهذه مصيبة، أين الولاء والبراء؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. وهذا يوسف العظم أحد شعراء الإخوان يمدح الخميني الرافضي الخبيث، يمدح الخميني يقول وبالخميني زعيما وإمام هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا إلى آخر قال ومضينا للأمام من دمانا ومضينا للأمام. سبحان الله، يمدح الخميني الذي هو يكفر الصحابة ويتهم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفواحش إلى غير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم مصائبهم في هذا التنظيم ضعف الولاء والبراء، يؤاخون الرافضة النصارى القبورية إلى غير ذلك، من كان معهم على منهجهم ولو كان من أخبث الناس فإنه أخاهم صاحبهم، ومن لم يكن معهم ولو كان من أتقى الناس فإنهم يبعدونهم. الخطاب أين طعن؟ في المسجد، فهو عندهم المساجد معابد جاهلية، يأتي المسجد والناس يصلون ويقرؤون القرآن فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويخرج في بيت الله ويقول جهاد في سبيل الله. الله استعان، انظر كيف لعبوا بعقولهم. وآخر يفجر بجوار بيت الله الحرام، وآخر يفجر في ساحة مسجد رسول الله، ويقولون جهاد سبيل الله. أين هذا الجهاد؟ كيف لعبوا بعقول هؤلاء؟ إنها مناهج خبيثة، إنها أفكار دخيلة، لعب بهم الأعداء. هذه الجماعات حركة الإخوان يغذيها الأعداء، كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله قبل عشرات السنين، يقول حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. فهي جماعات غرسها الأعداء ليشوهوا صورة الإسلام. فيجب على أهل الحق أن يبينوا الحق، وأن يكونوا شجعان في بيان الحق ورد الباطل. هذه التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات، لا تريد والله إلا الفساد والإفساد، لا تريد إلا الشر. ولهذا جزى الله ولاة أمورنا في هذه البلاد قد صنفوها قبل سنوات بأنها منظمة إرهابية، حذروا منها ومن داعش والنصرة ومن التعاطف معها ومن كل من انتمى إليها، نصحا لله وحفاظا على عقائد الناس من شرها. بل حذروا من الكتب، من كتب هذه الجماعات، كتب سيد قطب، أمروا بسحبها من المكتبات الدراسية والجامعية، مكتبات العامة، كل ذلك حماية على أفكار الشباب. ولهذا لما سئل بعض الشباب ممن تأثر بهذه التنظيمة، سئلوا في المناصحة بماذا، كما جاء في جريدة الجزيرة، بماذا تأثرت من الكتب؟ قالوا تأثرنا بكتب سيد قطب كظلال القرآن، ظلال القرآن الذي كان يوجد في كثير من بيوت المسلمين، وقد يوجد عند كثير من الناس، وقد حوى فيه من تكفير الأمة كما سمعنا، وكذلك كتب غيره، جاهلية القرن العشرين، وكذلك بعض الكتب المنطلق والمسار والعوائق وغيرها، كتب الراشد، الأصول العشرين، الحسن البنا، هذه عند الإخوان يربون عليها الصغار، يحفظونها الصغار هذه الأصول العشرين وما فيها من مخالفات في العقيدة. فهذا المنهج منهج التكفير عندهم واضح بين. ولهذا عندما أصدر النقراشي قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين وكان وزيرا للداخلية في مصر، صار عقادة التنظيم السري الإخواني بتكفير الدولة ووضع أهلها في مصاف الكافرين، في مصاف الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. وكان حسن البنا لا يرى وجود دولة الإسلام، لا يرى وجود دولة الإسلام، وشاهد ذلك زينب الغزالي وهي معه، حيث أنها بايعته لإقامة دولة الإسلام، لإقامة دولة الإسلام. فالحذر أيها الإخوة من هذه التنظيمات، فإنها تدعو إلى التكفير. كذلك مما في هذه التنظيمات البدع والمخالفات، البدع. ولهذا يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في ملاحظاته عن الإخوان المسلمين: بدعة الحزبية، حيث ساقها الله تعالى في كتابه مساق الذم، ساقها الله تعالى في كتابه مساق الذم. وقال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد في معرض نقده على الإخوان المسلمين والتبليغ، قال: هي محدثة ميلادها القرن الرابع، القرن الرابع عشر، قبل الرابع عشر ما كانت موجودة، هي في عالم الأموات، فهي محدثة. وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عندما تكلم عن التحذير من الفرق والجماعات المجتمع الإسلامي قال رحمه الله بنصه: وكثرة الفرق والجماعات المجتمع مما يسعى إليه شياطين الإنس والجن، مما يسعى إليه شياطين الإنس والجن. والله تعالى قد نهى عن التفرق في غير ما آية وفي غير ما حديث: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. التفرق من طريقة اليهود والنصارى، من طريقة المشركين. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وأمرنا بلزوم الجماعة، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة يقول صلى الله عليه وسلم، والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. كذلك من البدع عند هذه الجماعات وعلى رأسها الإخوان المسلمين منهج الخروج، بدعة الخروج على ولاة الأمر، والخروج بأنواعه الثلاثة: الخروج بالقول عن طريق التعليب والتهييج والإثارة على ولاة الأمور والتشهير بالأخطاء، بأخطاء الولاة على المنابر وفي المواقع والمنتديات وبإرسال الرسائل والتغريدات، كل هذا من الخروج. وكذلك الخروج بالقلب كما يقول الشيخ صالح الفوزان. كيف يكون الخروج بالقلب؟ أن يرى شخص الخروج على ولاة الأمر وأنهم ليس في عنقه بيع لهم، لكن ما يتكلم ولا يكتب شيء، هذا من كذلك من الخروج، خروج بالقلب. وكذلك الخروج بالفعل عن طريق الثورات والانقلابات والمظاهرات. وقد حمل الإخوان المسلمين في هذا العصر راية الخروج، ومن أحيا وهم من أحيا مذهب الخوارج عن طريق كتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها، الذي حكم بتكفير المجتمعات الإسلامية، وتبعه من تبعه بعد ذلك كأبو محمد المقدسي وغيرهم ممن سلكوا مسلك التكفير، ممن سلكوا مسلك التكفير. وكذلك يدعون إلى الثورات وإلى الانقلابات، وهذا مدون في كتبهم، ما افترى عليهم العلماء. أقرأ لكم من كلام حسن البنا مرشد الإخوان، يقول حسن البنا: هذه نظرات يلقيها الإخوان على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليها، والثورة الثورة أعنف مظاهر القوة، فنظر الإخوان إليها أدق وأعمق. ثم تابع وقال: وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين، واسمع جيدا، إن الإخوان يستخدمون القوة العملية، العملية إيش؟ بالثورات والمظاهرات، حيث لا يجدي غيرها، حيث لا يجدي غيرها. والكلام في هذا كثير من أقوالهم في دعوتهم للثورات والانقلابات. ولهذا يقول البنا والإخوان: لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. يدعون لخلافة، ثورات وانقلابات في المجتمعات. ولهذا يقول سيد قطب: الانقلابات بهذا اللفظ وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام، تولوا الحكم وقالوا تطبيق الشريعة على جنب، ديمقراطية، دولة مدنية، يضحكون على الناس، واستبدالها بها حسب زعمه. وهذه مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر، بل هو مما يريده. إلى أن قال إنه لا مندوح للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي في الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. هدفهم الانقلابات والثورات. ولهذا حدثنا شيخنا الشيخ أحمد، حدثنا الشيخ أحمد والشيخ زيد عن سماحة الشيخ ابن باز أنه قال إن هدف الإخوان الوصول إلى الكراسي، ما هدفهم دعوة، الوصول إلى الكراسي، فيجب أن يفقه الناس هذه التنظيمات وهذه الجماعات، وأن يحذروا من تلبيسهم وتغريرهم بالشباب عندما يتستروا ببعض الأعمال الخيرية وهم يريدون الشر بالمسلمين. ولهذا وجد ممن دخل في هذه التنظيمات، وسمعتم ورأيتم من يقتل أمه، من يقتل أباه، يقتل أخاه، من يفجر في بيوت الله عز وجل إلى غير ذلك، بل من يفخخ المصاحف كلام الله عز وجل سبحان الله، بل من يستتر بملابس الإحرام، بل من يستتر بملابس النساء، بل رأينا من أعطي الأمان وجاء وقد حشى أحشاءه بالمتفجرات، استفجر نفسه وقطعه الله أوصالا وسلم الله الأمير إلى غير ذلك. أهذه دعوة؟ هذا والله فساد وإفساد. ولهذا يقول السادات جماعة الإخوان هي أم التنظيمات الإرهابية، ويقول فؤاد علام الإخوان هم أس الإرهاب، كان وزير الداخلية في وقته، الإخوان هم أس الإرهاب، فيجب علينا أن نعرف هذه الحقائق. قال صاحب كتاب الإخوان المسلمين والإرهاب الحقائق والأدلة، قال إن الإخوان هم الجماعة الأصل والأم لكل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في العالم، لكل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في العالم. ولهذا تاريخهم مليء بالاغتيالات، مليء بالتفجيرات، مليء بالفتن. ولهذا يقول صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، كلها جاءت من الإخوان المسلمين. فيجب أن يكون هناك وعي من الناس، أن يكون هناك وعي وإدراك من الأئمة، من الخطباء، من الدعاة بخطر هذه التنظيمات الإرهابية. تأسف، خطير، لا يبين للناس خطر هذه التنظيمات وشرها وفسادها، وقد صنفت إرهابية لا يحذر منها ولا من رموزها ولا من أساليب أصحابها. بعض الناس ما يبغى يخسر الأصحاب، يبغى كل الناس، كل الأطياف، إذا حذرت من الإخوان والله أزعل الإخوان المسلمين، إذا حذرت يقول من التبليغ أزعل التبليغ، إذا حذرت من السورية أزعل السورية. يا سبحان الله، الحق واحد، كن مع الحق، قل الحق، يقول صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. عليك أن تبين الحق، وأن تبين للناس نصحا لله، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه التنظيمات وهذه الجماعات يستغلون الأعمال الخيرية في الجناية على الشباب وفي استقطاب الشباب بأساليبهم، عندهم أساليب. كذلك إذا رأوا في شاب عنده رغبة للعلم يأتونه من باب العلم، يعقدون له دروس، يبغى في التفسير يعطونه في التفسير، لكن يقررون له تفسير ظلال القرآن، أو يأتون بتفسير لكن يدخلون السم كما يقال في يصبون السم في الدسم. فإذا جاءوا إلى التفسير صوروا له المجتمع، يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على آيات نزلت في الكفار نزلونها على المسلمين، أو لا يفسرونها بتفسير السلف كقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ينظرون إلى باب آية واحدة، تركوا الظالمين الفاسقين، هذه ما بحثوا، الكافرون فقط. كل من حكم بغير ما أنزل الله عندهم كافر، بدون تفصيل على طريقة السلف. إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن الواجب الحكم بما أنزل الله، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، فإن هذا لا يكون مخرجا من الملة، كفر دون كفر. لكن من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، فإن هذا من الكفر المخرج من الملة. يستغلون الشباب الصغار. كنت في إحدى المحافظات قبل سنوات في محاضرة، وحذرت من كتب سيد قطب، فجاءني شاب صغير فيه علامات الخير، قال: يا شيخ، أنت حذرت أنا من كتب سيد قطب، والمدرس اللي درسني يقول سيد قطب هذا فيه كذا وهذا، يعني يثني عليه، فيجب نصح لهؤلاء الشباب قبل أن ينزلقوا في مزالق التكفير، وأن يناصحوا وأن يبين لهم الخير وأن يحذروا من الشر. هذا والله من النصيحة، هذا والله من النصيحة. هذه الجماعات جنت على العلم الشرعي، جنت على العلم الشرعي. مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة أولي الأمر يلبسون عليهم، قالوا أولي الأمر الصالح. طيب إذا كان عنده مخالفات عنده معاصي لا يطاع، هذا منهج الخوارج، هذه طريقة الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وبالمنصب، وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا هذه المنكرات والمخالفات؟ هل قال لهم: اخرجوا على الولاة، احدثوا ثورات ومظاهرات وانقلابات؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح، يسألون حقهم السمع والطاعة ويمنعون حقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها، ولا تخرجوا. وفي الحديث الآخر حديث أسيد بن حضير قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة فاصبروا. طيب إلى متى يصبر؟ كما يقول الخوارج أهل الثورات، نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا نخرج. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. أين هم من هذه النصوص، من هذه الأحاديث الواضحة، أوضح من الشمس في رابعة النهار؟ وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ هذه الثورات، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فنات، مات ميتة جاهلية. أين دعاة الإخوان المسلمين الذين يدعون إلى الثورات، يدعون للثورات ويقولون ثورات مباركة؟ الله أكبر، أكثر من مليون قتيل في هذه الثورات، وأكثر من 5 ملايين مشرد، وآلاف المساجد دمرت، وآلاف المساكن دمرت، ويقولون ثورات مباركة. وآخر يقول: إني أرى الخلافة بعيني، وآخر يقول: إنما هي سنيات وترون الخلافة. وأين هم؟ وآخر يقول: إن الجهاد فرض عين. وأين هم هؤلاء من يفتون الناس ويدعونهم للفتن؟ تجدهم يلعبون على الخيول ويلعبون الكرة في المنتزهات والحدائق، ويضحكون ويتضاحكون، والضحايا المساكين هؤلاء. فيجب أن نكون على وعي وإدراك بخطر هذه التنظيمات، وأنها تجر الناس إلى الفتن، هذه الجماعات جنت على السنة، جنت على الحديث، ولهذا يأتون إلى الأحاديث التي لا توافق أهواءهم فيؤولونها ويحرفونها. الأحاديث المتعلقة بالسمع والطاعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يفسرون الحديث بغير تفسير السلف. كذلك حديث الافتراق، قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قالوا هذا حديث ضعيف. قال الشيخ الفوزان وفقه الله: الذي يضعفه هو الضعيف، الذي يضعفه هو الضعيف. كذلك مما يلاحظ على هذه التنظيمات، ومنها تنظيم الإخوان المسلمين، جنايتهم على الفقه الإسلامي، على الفقه الإسلامي، بصرف الأمة عن العلماء الراسخين المعتبرين في الفقه وفي علم الحلال والحرام. يصرفون الشباب عن علماء السنة، يسمونهم علماء الحيض والنفاس، يصفونهم بأنهم لا يفقهون الواقع، وأنهم إلى غير ذلك علماء السلطة، يقول أذناب بغلة السلطان وغيرها، من باب التنفير عن علماء السنة، من باب التنفير عن علماء السنة. وبالأخص إذا كان هذا العالم ممن يحذر من هذه التنظيمات، إذا كان هذا العالم ممن يحذر من هذه الجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية، فيزداد التحذير عليه. وكم قد سمعنا من بعض الطلبة قالوا كانوا يحذروننا من الشيخ أحمد النجمي، ومن الشيخ زيد المدخلي، ومن الشيخ ربيع وغيرهم. هذا المشايخ جزاهم الله خير قبل أكثر من 20 سنة وهم يحذرون من هذه التنظيمات، إلى أن جاء اليوم الذي صنفت هذه التنظيمات إرهابية، والمشايخ قبل أكثر من 20 سنة وهم يحذرون منها. وكان هناك من هذه أصحاب التنظيمات من يحذر من العلماء، حتى حدثني أكثر من شخص من الطلبة من ذلك. أنا بعرف أحدهم قال: وصل التحذير إلى أبي وأمي، فقالت أمي: والله الشيخ النجمي الذي أعرف أنه يفتي الناس في الطلاق، ومن عنده سؤال راح للنجمي، وأنا يقول الشيخ النجمي في كذا كذا. امرأة، ولهذا يقول بعض السلف: عليكم بدين العجائز، العجائز على الفطرة أحسن من بعض الناس الذين قد شوهت فطرهم. وهكذا أحدهم قال لي: حذروني من الشيخ أحمد. فقال لي أحد الطلبة: اذهب معي وانظر. قل فأتيت عند الشيخ، رأيت الرحمة واستقبلني بكلام طيب، وحضرت مجلسه فسمعت قال الله قال رسوله. فهؤلاء يحذرون الشباب من علماء السنة، فالحذر من هذه الأساليب ومن هذه الطرق. كذلك من جناية هذه التنظيمات جنايتها على الأخلاق والقيم كالصدق، فإنهم يربون أتباعهم على الكذب، ويقولون هكذا يقول لهم: نكذب لمصلحة الدعوة. الله أكبر، يكذبون لمصلحة الدعوة. وكذلك يربون أتباعهم على الغدر والغش والخيانة والخديعة، ومن ذلك التفجيرات التي يقومون بها والاغتيالات، كلها مبنية على الغدر والخيانة والخديعة. فالواجب علينا أن نعرف خطر هذه التنظيمات وأساليبها الماكرة، من أساليبهم الطعن في العلماء والولاة في جلساتهم الخاصة، فتجدهم أمام الناس يمدحون ويثنون، لكن في جلساتهم الخاصة يسبون ويشتمون في العلماء وفي الولاة، وهذا منهج الخوارج. ولهذا ذو الخويصرة التميمي ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ويحك اعدل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إلا ما أعدل، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. ولهذا أين رموز الخوارج من يشهرون بالأخطاء في المواقع منتديات؟ كثير منهم قد لقوا جزاءهم وما يستحقون. كذلك يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير، اسمع لهذا الأثر النفيس، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أذهب الله دنياهم وأخراهم، أذهب الله دنياهم وأخراهم. كذلك من أساليب هذه التنظيمات وكلها في الإخوان وفي التبليغ أسلوب السرية والتكتم لدى أفراد الجماعة، ويسيرون على منهج التقية أو التقية عند الإخوان المسلمين، وهي مأخوذة من الرافضة، فإن التقية عند الرافضة تسعة أعشار الدين، تجد أمام الناس وعند المسؤولين يمدح وهكذا، لكن بين أصحابه يتكلم ويطعن، أسلوب السرية والتكتم. كذلك من أساليبهم تعظيم الإخوان لرموزها، رموز التنظيم يعظمونهم، الإمام الشهيد، فينشأ هذا الصغير على هذا الإطراء والمدح الكبير، فإذا وجد بعد ذلك من ينصحه ويحذر ويحذره من هذه الأفكار ومن ما عنده من أخطاء، تجد هذا الصغير يدافع دفاع المستميت، لأنه قد لعب بعقله وقد أثر عليه بأساليب ماكرة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم كما أشرنا الطعن في العلماء، الطعن في أتباع المنهج السلفي كما قلنا بأوصاف جامية مدخلية مرجئة وغيرها من الأساليب لتنفير الشباب من المنهج السلفي. من أساليبهم توزيعهم للأشرطة والكتب الممنوعة على أتباعهم وإطلاعهم عليها بطريقة سرية يتناقلونها فيما بينهم، أو رسائل، الآن تطورت الأمور، رسائل في الواتساب يجمعونهم في مجموعات خاصة، مجموعات خاصة، ويرسلون لهم رسائل سيئة فيها تشويه للعلماء وللولاة، فينشأ هذا الصغير نسأل الله السلامة والعافية وهو يحقد على ولاة أمره وعلى علمائه. كذلك من أساليبهم إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على حرمات المسلمين ليستميلوا قلوب الناس. عبد الله بن سبأ اليهودي قعد قاعدة للتنظيمات الإرهابية، ماذا قال لهم؟ قال: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، أولا قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذا منهج عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج، قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يبدأ في الطعن في الولاة، ما أعطونا كذا، فعلوا كذا، قرارات كذا، فيبدأ يتكلم في المجالس، يهيج النفوس، يؤلب، يوغر الصدور. ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنكم تعملون هذا غير على الحرمات ومن باب إنكار المنكرات. قال: ثم ادعوهم حتى تستميلوا قلوب الناس، أظهروا الأمر معهم والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج. فهذه أساليب الخوارج: الطعن في الولاة، إظهار الغيرة على حرمات المسلمين حتى يستميلوا قلوب الناس، ثم يدعونهم بعد ذلك إلى الخروج وإلى الثورات. كذلك من أساليبهم التلون حسب الحوادث والأوقات، فإذا وجدوا هناك تشديد قالوا: إحنا على منهج السلف، إذا وجدوا فرصة لدغوا، كما قال البربهاري عن الخوارج وأهل البدع، يقول: كالعقارب إن وجدت صوتا وقوة وضعت شوكتها في الرمل، إن وجدت فرصة لدغت. وهؤلاء هم عندهم تلون. ولهذا يقول الصاوي أحد المنظرين، يقول: جماعة تنكر، جماعة تفجر، وجماعة تنكر، ناس تفجر وناس تنكر هذه التفجيرات. هذه من أساليبهم الماكرة. إغراؤهم من أساليبهم إغراؤهم لأتباعهم بالمال، شاب الصغير هذا قد يكون فقير، تبغى مال نعطيك مال، تريد أن تتمشى وتسافر وتخرج مشيك، كل هذا الأساليب من أجل أن يكسبوا هذا الشاب الغر ويسلبوه من عقيدته ومن منهجه. كذلك عندهم تنظيم، تتبع تنظيمي، هذا رئيس أسرة وهذا كذا وهذا كذا، كل هذا في دولة وهو في ضمن دولة تحكم تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم حدود الله وتطبع المصحف الشريف، جعلت له مجمع للمصحف الشريف، مجمع للسنة النبوية، هذه البلاد تطبع كتب العقيدة وتترجمها بلغات شتى، بل تجعلها في اسطوانات وفلاشات وتوزعها على الناس، كل ذلك نشر لمنهج السلف الصالح. كذلك من أساليب هذه الجماعات استغلال المصائب والفتن للإثارة على الولاة والعلماء، فيركبون كل موجة جماهيرية ويدغدغون عواطف الناس، تارة باسم البطالة وتارة باسم جراحات الأمة أو القضايا الإسلامية أو غير ذلك. كذلك من أساليبهم حبهم للتصدر في الأحداث العظام والمبادرة إلى امتلاك زمام الأمور مع تهميش العلماء، فتجدهم يحرصون في المسائل إذا حصلت أمور وفتن أن يتصدروا أمام الناس في المواقع في المنتديات، ومنهم من يصدر جماعتهم بكلمات. كذلك من أساليبهم حرصهم على احتواء المسؤولية الكبار أو بعض العلماء ليكونوا من المناصرين لهم أو الساكتين عنهم على الأقل، حرصهم على احتواء أصحاب الأموال، يعرفون هذا عنده مال كثير يحرصون على احتوائه، لماذا؟ لكي يدعمهم ويدعم مناشطهم ويحجبوهم عن دعم دعاة الحق والهدى. إذا جاء صاحب سنة يطلب منهم دعم لدورة علمية ينفرون منه، وهذا واقع نسأل الله السلامة والعافية، والكلام في هذا كثير. كذلك يضخمون الأخطاء، إذا حصل نقص ولا خطأ في البلاد يضخمون الأخطاء ويدفنون المحاسن، محاسن هذه الدولة المباركة، إذا حصل خطأ يضخمونه في المواقع في المنتديات، يأتون بالتغريدات، يأتون بالنكت ونحو ذلك، يضخمون الأخطاء ويدفنون المحاسن العظيمة، يدفنون الخير الكثير، يشوهون الناس، يصورون الناس أن البلاد تحارب الدعوة تحارب الأعمال الخيرية، وكذبوا والله، فإن هذه البلاد بلاد العلم والدعوة ونشر الخير في أصقاع المعمورة. ولا ندعي الكمال، قد يكون التقصير، قد يكون نقص، لكن هذا النقص يعالج بالخير بالكلمة الطيبة بجمع القلوب على ولاة الأمر ليس بالإثارة. كذلك يشجعون على الخروج للمظاهرات حتى من النساء، في يباركون الاعتصامات والاضطرابات وإخلال الأمن، وهذا فيه مشابهة للكفار، وهذه من أساليبهم، تركيزهم على الشباب، تركيزهم على الأذكياء، كل هذه من أساليب هذه التنظيمات. فيجب أن نكون أكثر وعي وأكثر إدراك. كذلك من أساليبهم يغلب على هذه التنظيمات نبرة اليأس والقنوط، يصورون المجتمع أنه ما في خير وهلك الناس والناس في شر وكلهم شر والأمة غائبة. ولهذا قال بعض، جاء في الأثر، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، على روايتين، ويصورون المجتمع بأنه مجتمع جاهلي إلى غير ذلك. كل هذه من الأساليب التي تنهجها هذه التنظيمات وهذه الجماعات. كذلك من الجماعات المنحرفة، وهي قد أشرنا إليها، تنظيم جماعة التبليغ، وهي كما ذكرنا أن هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، ليس عند هذه الجماعة عناية بالتوحيد أبدا، يركزون على توحيد الربوبية الذي أقر به كفار قريش، ولا يعتنون بالتوحيد، بل من وجد يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك أو يوزع كتب التوحيد فإنهم يطردونه، بل وجد بعضهم وجد مع بعضهم كتب كتاب ابن تيمية أنكروا عليه ضربوه، فهم لا يعتنون بالتوحيد. والتبليغ فرقة كذلك من الفرق الخطيرة والتي لها انتشار، وهم في عقيدتهم على عقيدة الأشعري، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في الاعتقاد، ويبايعون على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية تبايع عليها التبليغ: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية. نحن في غنى في هذه البلاد بالتوحيد وبالسنة وبالعقيدة الطيبة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة. ولهذا يقول الشيخ حمود التوجي رحمه الله، له كتاب مجلد رحمه الله، القول البليغ في جماعة التبليغ، يقول: وأما في باب السلوك يتحدث عن التبليغ فهي صوفية، والصوفية من شر أهل البدع، من شر أهل البدع. كذلك عندهم أذكار مبتدعة، مخالفات في العقيدة، في التوسل، فعلينا أن نحمد الله على ما ننعم به. عندهم كتاب أنعام، أميرهم إنعام الحسن كتب ذلك بخط يده، أنهم يأخذون البيع بخط يده على الطرائق الأربع، على الطرائق الأربع كتب ذلك بيده، كتاب تبليغ نصاب، كذلك من الكتب عندهم المقررة وفيها من المخالفات في العقيدة. كبار التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، ويقرون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة دنيوية لا حياة برزخية كعادة القبوريين، إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة. فالحذر من جماعة التبليغ، فإنها والله شر وبلاء، وإن أظهروا التخشع وإن أظهروا التنسك فإنهم شر. ما الفائدة عندما يبعد الإنسان من بعض المعاصي وهو واقع في الشرك، واقع في البدع؟ أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن ماذا؟ عن توحيده. من ربك؟ ما معبوده؟ عن توحيده. يسمونهم الأحباب، جماعة الأحباب. كذلك تسأل في عرصات القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وفي القبر: من ربك؟ أي ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فلنحذر أيها الإخوة من هذه التنظيمات كلها، ولنتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. فاستمسك بالذي أوحي إليه. ما الذي أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. احذروا عباد الله من هذه المناهج وتمسكوا بالسنة، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك في البدع والضلالات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
محاضرة بعنوان: خطورة الانتماء إلى تنظيم الإخوان والتبليغ. ألقاها فضيلة الشيخ
عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى
مساء يوم السبت 17 من ذي القعدة لعام 1440
في جامع باسقط في مدينة جازان،
ضمن فعاليات دورة العلامة زيد المدخلي رحمه الله للأمن الفكري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. ثم إني أقول غفر الله لأخي الشيخ على الله على هذا الإطراء، ولست أهلا لذلك، إنما أنا طويل بعلم صغير، وما هي إلا مذاكرة أخي مع إخوانه وزميل مع زملائه. ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم سمات هذا الدين الحنيف، حيث قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله جل وعلا لعن من أخل بهذا الأصل الأصيل من ديننا القويم، وجعله مشابها لأهل الكتاب، حيث قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بل أخبر جل وعلا أن النجاة يوم القيامة تكون للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. قد قال صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. قال الحسن البصري رحمه الله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظات، أن يوعظ بكم غيركم لما يحل بكم من سخط الله ولعنته. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. وإن الدعوة إلى لزوم منهج السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة والتحذير من المناهج المبتدعة والحزبيات المخالفة الضالة هي أمر بالمعروف ونهي عن منكر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بالمعروف ونهي عن منكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، من أفضل الأعمال الصالحة. الأمر بالمعروف والأمر بالسنة أمر بمعروف، الأمر بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف، والنهي عن البدع نهي عن منكر، بل إن البدع هي من أعظم المنكرات كما قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، قال رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز هذا أي هذا الطريق واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه أو يصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيها الإخوة الفضلاء، إن المنهج الذي يجب أن نسلكه وأن نسير عليه منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية: الجماعة، الجماعة. فالواجب علينا أن نسلك هذا السبيل كما قال الله سبحانه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي مائل منحرف عن هذا السبيل. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: السبل أي البدع الشبهات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمور في غير معصية الله، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، ليس يسيرا، بل الاختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا. وبالفعل حصل، ظهرت الفرق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج والقدرية والجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرها من الفرق. وفي هذا الزمن ظهرت فرق، ولكل قوم وارث. ظهرت الإخوانية، إخوان المسلمين، وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ والسرورية والقطبية وغيرها من هذه الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة. والمنهج الذي يجب أن نسلكه منهج واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطه لأصحابه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط فقال هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى ذلك السبيل، إلى ذلك الطريق سبل. لهذا يقول تعالى ولا تتبعوا السبل، كثيرة جمع، والطريق واحد. وأعظم دعاء ندعو به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قول الله جل وعلا في سورة الفاتحة التي أمرنا أن نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق القويم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلنلزم منهج السلف الصالح ولنعض عليه بالنواجذ. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف ومن هذا التفرق؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا بها، تمسكوا. فاستمسك بالذي أوحي إليه، الذين يمسكون بالكتاب، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عض على السنة، إلزم السنة بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى مناهج منحرفة وإلى أفكار ضالة وإلى أحزاب دخيلة. الإخوان يجرك إلى إخوانيته، والسروري يحاول أن يجرك إلى سروريته وقطبيته، والتبليغي يجرك إلى منهجه، وهكذا، والداعشي إلى منهجه، وهكذا جماعات وأفكار منحرفة، كل واحد يزين لك طريقته ويجملها ويحسنها لك. قال: وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه الزيادة وكل ضلالة في النار في سنن النسائي، أي صاحبها. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتندم في وقت لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه. أمرت أن تعض على السنة بالنواجذ في الدنيا، ويوم القيامة من ترك السنة يعض على أصابعه أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فتمسك بالسنة، تمسك بحبل الله، واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، إن تمسكت بالسنة تفلح وتنجو. ولهذا الفرقة النادية، لماذا سميت نادية؟ نجت في الدنيا من البدع والضلالات وتنجو في الآخرة من النار، وهي طائفة منصورة لا تزال طائفة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الظهور بالحجة والبيان والغلبة، وإن جندنا لهم الغالبون. على الحق ظاهرين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. معهم الحجة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الموحد الذي معه سلاح، معه علم، يهزم الألوف من أهل البدع، لأن معه الحق، معه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فلنتمسك بمنهج السلف، منهج السلف الصالح، الطريقة السلفية، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا أهل البدع بشتى طوائفهم يحذرون من منهج السلف الصالح، منهج السلفي من قديم، كما قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال أبو زرعة الرازي: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، في أهل السنة، ولا يضر ذلك أهل السنة شيئا. قد سمى أهل البدع أهل السنة من قديم، سموهم مشبهة، سموهم مجسمة، سموهم حشوية، نابتة، غثاء، عثرة، وغيرها من الألقاب. وفي هذا في هذه الأزمان كذلك نبذوا أهل السنة بألقاب كثيرة، ولا يضر ذلك أهل السنة، يريدون بذلك التنفير. سموهم وهابية، جامية، مدخلية، غلاة الطاعة، وغيرها من الألقاب لتنفير الناس من منهج أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف الصالح، ولا يضر ذلك أهل السنة شيئا. بل الواجب على أهل السنة أن يثبتوا على الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ قالوا له شاعر، قالوا له كاهن، قالوا له ساحر، قالوا له مجنون، قالوا يعلمه بشر، إلى غير ذلك، ولا يضر. فصاحب السنة يجب عليه أن يثبت على السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه، انتسب إليه، انتسب لمنهج السلف، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لو قيل لك سلفي لا تقول إيش سلفي، يقول الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، أقول سلفي وأفتخر. من سلفك؟ الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه البلاد المباركة قامت على الدعوة السلفية، على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إنا وهابية، والحقيقة إنا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. فالإنسان عليه أن يعتز بدينه وعقيدته، ويعتز بلزوم منهج السلف الصالح، وأن يحذر غاية الحذر من الأفكار الدخيلة والمناهج الوافدة والتنظيمات الإرهابية التي أفسدت إفسادا عظيما. وهذه المناهج تحاول بقصارى جهدها أن تشوه منهج السلف وتحذر من المنهج السلفي ولا يضر ذلك. فإذا سمعوا من يحذر من منهج السلف قالوا هؤلاء يغتابون الناس، هؤلاء أكلوا لحوم الناس، ما عندهم إلا الكلام في الناس، هكذا تشويه لمنهج السلف ولعقيدة السلف. منهج السلف الصالح منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. اقرأ في كتب العقائد من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرها، إلا من تحذير علماء السنة من هذه الفرق. ألفوا مؤلفات في التحذير من هذه الفرق. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم، تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الرد على الجهمية للدارمي رحمه الله، وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يردون على الفرق المخالفة من قديم، ليس هذا من الغيبة، هذا من النصيحة، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من بيان الحق ورد الباطل. إذا سمعوا من يحذر من رموز التنظيمات الإرهابية، من يحذر من حسن البنا أو من سيد قطب أو محمد بن سرور زين العابدين وغيرهم، قالوا هؤلاء يغتابون الناس، هؤلاء أكلوا لحوم الناس. يا سبحان الله، من أين عرف الناس الجهم بن صفوان رأس الجهمية، وواصل بن عطاء رأس المعتزلة، وأحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، وعمرو ابن عبيد المعتزلي، وبشر المريس المعتزلي وغيرهم، إلا بتحذير علماء السنة من هؤلاء ومن مخالفاتهم، فهم يسيرون على منهج السلف. هؤلاء لهم مخالفات في العقيدة تخل بالعقيدة كما سوف نسمع. فعندما يحذرون من هذه المناهج وهذه ومن رموزها وما فيها من مخالفات، نصحا لله وتبين وظهر جليا ما احتوت عليه هذه المناهج من أفكار مخالفة تخالف معتقد أهل السنة والجماعة. أهل البدع وأصحاب هذه التنظيمات المنحرفة لهم تلبيس على الشباب، يغرونهم بأساليب يأتون لهم من باب الخير، حب الدعوة، نشر الخير، يستخدمون أساليب لهؤلاء البراعم، لهؤلاء الفتية، طلعات ليلية، رحلات صباحية، جلسات سرية خاصة في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية، ثم يلقنونهم أفكارهم ويدرسونهم كتب تلك المناهج. لا يأتون إليهم من البداية ويدعونهم إلى مناهجهم وإلى أحزابهم، لا، ده شيء معروف مدون من أساليبهم وألاعيبهم وتأثيرهم على هؤلاء الشباب. الشاب هذا محب للخير، يأتونه من باب الخير، باب الدعوة، لكن يغرسون في قلبه بغض العلماء، علماء السنة، بغض الولاة، ويبدأون معه شيئا فشيئا، فإذا بهم يدعونه إلى الخروج إلى أماكن الصراع وأماكن الفتن، يصورون له المجتمع أنه مجتمع عديم من كل خير، فيخرج هذا الفتى وهذا الشاب مبغضا حاقدا لمجتمعه ولعلمائه ولولاته. نسأل الله السلامة والعافية. إن هذه التنظيمات وهذه الجماعات كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد منه من داعش والنصرة والقاعدة والقطبية وغيرها، وكذلك التبليغ كما سوف يأتي، من أعظم الملاحظات عليهم تساهلهم بعقيدة التوحيد، لا يعتنون بالتوحيد الخالص لله عز وجل. منهج لا يعتني بالتوحيد ماذا يرجى منه؟ ما هو الخير الذي يرجى من منهج لا يعتني بالتوحيد؟ وإن هذا والله مما يدمى له القلب، وإنها لمصيبة كبرى أن يكون هذا الشاب الذي درس التوحيد من أولى المراحل الدراسية، ولله الحمد من أولى المراحل الدراسية عندنا يعلم التوحيد، الأصول الثلاثة من الابتدائي، متوسط كتاب التوحيد، وهكذا الثانوية كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، وهكذا في الجامعة. فإذا بهم يأتون لهذا الشاب الصغير ويجعلون له رموز أهل البدع ورؤوس تلك التنظيمات، هم العلماء وهم المرشدين وهم الموجهين، فيجعلون عنده حسن البنا هو الإمام وهو المرشد، ويثنون عليهم ثناء كبيرا. ولهذا هذا الشاب إذا وجد من ينصحه يقول له انتبه، هذا الرجل عنده مخالفات، تجده يدافع دفاع المستميت، يدافع دفاع المستميت عن هؤلاء. حسن البنا كان يردد أبيات تنضح بالشرك الأكبر، في يوم المولد النبوي يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول احتفالهم وغفر لهم. كان يمشي 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا إلى قبور الصوفية، كان بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين. كان يعتقد مذهب المفوضة في صفات الرب جل وعلا، ما مذهبهم الذين يفوضون معاني الصفات؟ أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، كيفية الصفة، والمفوضة يفوضون معاني الصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مذهب المفوضة: هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. وقد رد سماحة الشيخ ابن باز على حسن البنا هذا الاعتقاد في رد مطبوع موجود. كذلك كان يحاضر في وكر من أوكار الشرك، ألا وهو مشهد كما يقول السيدة زينب، يحاضر في ذلك المكان ولا ينكر الشرك، ولا ينكر الشرك، يرى الناس يتطوفون على القبر من غير نكير. كذلك من بعده كان يقول كذلك: ليس بينه وبين اليهود عداوة دينية، ما بينه وبين اليهود مشكلة. كذلك المرشد بعده للجماعة، جماعة الإخوان التلمساني، كان يقول: لا داعي للتشدد والنكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. الله أكبر، دعاء القبور عند الشدائد. وفي موضع آخر يتحدث عن التعلق بالأولياء، يقول: الأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق، يعني التعلق بهؤلاء الأموات وبهذه القبور أمر تذوق. ثم قال: أقول للمتشددين في الإنكار: هونا ما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد، صلى الله السلامة والعافية. يقول: لا داعي في النكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم والدعاء فيها عند الشدائد، يقول: هذا ليس فيه شرك ولا وثنية ولا إلحاد. والآخر السباعي، المرشد الآخر السباعي، يقول وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به والعياذ بالله: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم، ونحو طيبة يبغي سيد الأمم. يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. لا حول ولا قوة. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنعي. استغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، وهذا الشرك والعياذ بالله. ولهذا يقول سمعت الشيخ ابن باز عن جماعة الإخوان المسلمين، حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم. لماذا؟ قال الشيخ ابن باز: لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع، ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. طيب دعوة ما عندها عناية بالتوحيد ولا إنكار الشرك والبدع، ماذا يريد منها خير؟ ويقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ باختصار، ما هدفها؟ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هذا هو هدفها باختصار، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فأي دعوة يرجى منها وهي ليس عندها نشاط في التوحيد، في نشاط إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع، وهدفها أن تزيح دعوة التوحيد. الأنبياء كلهم في دعوتهم بماذا بدأوا؟ بدأوا بالدعوة إلى توحيد الله. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء، كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداء بالأهم، فالأهم أهم شيء التوحيد. لا تصح لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة إذا لم يبنى على التوحيد. ولهذا في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأول. لأن باقي الأركان لا تصح إلا بتحقيق الركن الأول، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا ماذا قال للناس؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أهم شيء التوحيد، البدء بالتوحيد. وهذا التساهل بالتوحيد أثر على من انتمى لهذه التنظيمات، لهذه التنظيمات من أبناء جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا. عندما طبع كتاب اسمه وقفات للعجمي رحمه الله، وهذا الكتاب يحذر من مخالفات وقع فيها رؤوس الإخوان في العقيدة، بعض أبناء المسلمين ممن تأثروا بهذه التنظيمات كانوا يحذرون من هذا الكتاب، يحذرون منه. لماذا؟ لأنه يحذر من رموز الإخوان، يبين مخالفات في العقيدة. يا سبحان الله، بعضهم دكاترة في الجامعات، لكن الحزبية مساخة، مساخة حزبية بغيضة، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. كذلك من مخالفات هذه التنظيمات، ومنه التنظيم الإخواني، تساهلهم في عقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان، وضعف عقيدة الولاء والبراء. ولهذا يقول حسن البنا مرشد هذه التنظيم الإرهابي، يقول: ليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف ويقول أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، خصومتنا مع اليهود ليست في الدين. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رادا عليه: هذه المقالة باطلة وخبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار. ولهذا التنظيم الإخواني فيه النصراني، فيه النصراني حسن البنا، بعض مستشارين الأقباط النصارى، فيه الرافضي، فيه القبوري، فيه الصوفي. لماذا؟ لأن منهجهم يقوم على سياسة التجميع، سياسة التجميع. وقعد لهم قاعدة حسن البنا، قال: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا اتفقوا على شيء معين، شيء واحد من الأشياء، واختلفوا في العقائد، فيقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما ينكر أحد على الثاني. وفي هذه القاعدة إبطال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان: هل يجوز أن نقول إن الشيعة إخواننا؟ فقال الشيخ: نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله من هذا القول، والله إنهم ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشياطين. وكذلك الشيخ العباد فقه الله في معرض نقده على الإخوان قال: من أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. قال الشيخ: فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم كان صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم يكونون على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث الناس، يقول الشيخ، ولو كان من الرافضة، فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم. وهذه مصيبة. أين الولاء والبراء؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. وهذا يوسف العظم أحد شعراء الإخوان يمدح الخميني الرافضي الخبيث، يمدح الخميني يقول: وبالخميني زعيما وإمام، هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا إلى آخر. قال: ومضينا للأمام من دمانا، ومضينا للأمام. سبحان الله، يمدح الخميني الذي هو يكفر الصحابة ويتهم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفواحش إلى غير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم مصائبهم في هذا التنظيم ضعف الولاء والبراء، يؤاخون الرافضة، النصارى، القبورية إلى غير ذلك، من كان معهم على منهجهم ولو كان من أخبث الناس فإنه أخاهم، صاحبهم. ومن لم يكن معهم ولو كان من أثقى الناس فإنهم يبعدونهم. الخطاب أين طعن؟ في المسجد. فهو عندهم المساجد معابد جاهلية، يأتي المسجد والناس يصلون ويقرؤون القرآن فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويخرج في بيت الله ويقول جهاد في سبيل الله. الله استعان. انظر كيف لعبوا بعقولهم. وآخر يفجر بجوار بيت الله الحرام، وآخر يفجر في ساحة مسجد رسول الله ويقول جهاد في سبيل الله. أين هذا الجهاد؟ كيف لعبوا بعقول هؤلاء؟ إنها مناهج خبيثة، إنها أفكار دخيلة لعب بهم الأعداء. هذه الجماعات، حركة الإخوان، يغذيها الأعداء، كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله قبل عشرات السنين، يقول: حركة الإخوان
حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. فهي جماعات غرسها الأعداء ليشوهوا صورة الإسلام، فيجب على أهل الحق أن يبينوا الحق وأن يكونوا شجعان في بيان الحق ورد الباطل. هذه التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات، لا تريد والله إلا الفساد والإفساد، لا تريد إلا الشر. ولهذا جزى الله ولاة أمورنا في هذه البلاد قد صنفوها قبل سنوات بأنها منظمة إرهابية، حذروا منها ومن داعش والنصرة ومن التعاطف معها ومن كل من انتمى إليها نصحا لله وحفاظا على عقائد الناس من شرها، بل حذروا من الكتب، من كتب هذه الجماعات، كتب سيد قطب أمروا بسحبها من المكتبات الدراسية والجامعية، مكتبات العامة، كل ذلك حماية على أفكار الشباب. ولهذا لما سئل بعض الشباب ممن تأثر بهذه التنظيمة، سئلوا في المناصحة بماذا، كما جاء في جريدة الجزيرة، بماذا تأثرت من الكتب؟ قالوا تأثرنا بكتب سيد قطب كظلال القرآن، ظلال القرآن الذي كان يوجد في كثير من بيوت المسلمين وقد يوجد عند كثير من الناس، وقد حوى فيه من تكفير، تكفير الأمة كما سمعنا، وكذلك كتب غيره، جاهلية القرن العشرين، وكذلك بعض الكتب المنطلق والمسار والعوائق وغيرها، كتب الراشد، الأصول العشرين، الحسن البنا، هذه عند الإخوان يربون عليها الصغار، يحفظونها الصغار هذه الأصول العشرين وما فيها من مخالفات في العقيدة. فهذا المنهج منهج التكفير عندهم واضح بين. ولهذا عندما أصدر النقراشي قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين وكان وزيرا للداخلية في مصر، صار عقادة التنظيم السري الإخواني بتكفير الدولة ووضع أهلها في مصاف الكافرين، في مصاف الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. وكان حسن البنا لا يرى وجود دولة الإسلام، لا يرى وجود دولة الإسلام، وشاهد ذلك زينب الغزالي وهي معه، حيث أنها بايعته لإقامة دولة الإسلام، لإقامة دولة الإسلام. فالحذر أيها الإخوة من هذه التنظيمات، فإنها تدعو إلى التكفير. كذلك مما في هذه التنظيمات البدع والمخالفات، البدع. ولهذا يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في ملاحظاته عن الإخوان المسلمين: بدعة الحزبية، حيث ساقها الله تعالى في كتابه مساق الذم، ساقها الله تعالى في كتابه مساق الذم. وقال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد في معرض نقده على الإخوان المسلمين والتبليغ، قال: هي محدثة ميلادها القرن الرابع، القرن الرابع عشر، قبل الرابع عشر ما كانت موجودة، هي في عالم الأموات، فهي محدثة. وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عندما تكلم عن التحذير من الفرق والجماعات المجتمع الإسلامي قال رحمه الله بنصه: وكثرة الفرق والجماعات المجتمع مما يسعى إليه شياطين الإنس والجن، مما يسعى إليه شياطين الإنس والجن. والله تعالى قد نهى عن التفرق في غير ما آية وفي غير ما حديث: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. التفرق من طريقة اليهود والنصارى، من طريقة المشركين، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأمرنا بلزوم الجماعة، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة يقول صلى الله عليه وسلم، والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. كذلك من البدع عند هذه الجماعات وعلى رأسها الإخوان المسلمين منهج الخروج، بدعة الخروج على ولاة الأمر، والخروج بأنواعه الثلاثة: الخروج بالقول عن طريق التعليب والتهييج والإثارة على ولاة الأمور والتشهير بالأخطاء، بأخطاء الولاة على المنابر وفي المواقع والمنتديات وبإرسال الرسائل والتغريدات، كل هذا من الخروج. وكذلك الخروج بالقلب كما يقول الشيخ صالح الفوزان. كيف يكون الخروج بالقلب؟ أن يرى شخص الخروج على ولاة الأمر وأنهم ليس في عنقه بيع لهم، لكن ما يتكلم ولا يكتب شيء، هذا من كذلك من الخروج، خروج بالقلب. وكذلك الخروج بالفعل عن طريق الثورات والانقلابات والمظاهرات. وقد حمل الإخوان المسلمين في هذا العصر راية الخروج، ومن أحيا وهم من أحيا مذهب الخوارج عن طريق كتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها، الذي حكم بتكفير المجتمعات الإسلامية، وتبعه من تبعه بعد ذلك كأبو محمد المقدسي وغيرهم ممن سلكوا مسلك التكفير، ممن سلكوا مسلك التكفير. وكذلك يدعون إلى الثورات وإلى الانقلابات، وهذا مدون في كتبهم، ما افترى عليهم العلماء. أقرأ لكم من كلام حسن البنا مرشد الإخوان، يقول حسن البنا: هذه نظرات يلقيها الإخوان على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليها، والثورة الثورة أعنف مظاهر القوة، فنظر الإخوان إليها أدق وأعمق. ثم تابع وقال: وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين، واسمع جيدا، إن الإخوان يستخدمون القوة العملية، العملية إيش؟ بالثورات والمظاهرات، حيث لا يجدي غيرها، حيث لا يجدي غيرها. والكلام في هذا كثير من أقوالهم في دعوتهم للثورات والانقلابات. ولهذا يقول البنا والإخوان: لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. يدعون لخلافة، ثورات وانقلابات في المجتمعات. ولهذا يقول سيد قطب: الانقلابات بهذا اللفظ وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام، تولوا الحكم وقالوا تطبيق الشريعة على جنب، ديمقراطية، دولة مدنية يضحكون على الناس، واستبدالها بها حسب زعمه. وهذه مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر، بل هو مما يريده. إلى أن قال إنه لا مندوح للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي في الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها، هدفهم الانقلابات والثورات. ولهذا حدثنا شيخنا الشيخ أحمد، حدثنا الشيخ أحمد والشيخ زيد عن سماحة الشيخ ابن باز أنه قال إن هدف الإخوان الوصول إلى الكراسي، ما هدفهم دعوة، الوصول إلى الكراسي. فيجب أن يفقه الناس هذه التنظيمات وهذه الجماعات، وأن يحذروا من تلبيسهم وتغريرهم بالشباب عندما يتستروا ببعض الأعمال الخيرية وهم يريدون الشر بالمسلمين. ولهذا وجد ممن دخل في هذه التنظيمات وسمعتم ورأيتم من يقتل أمه، من يقتل أباه، يقتل أخاه، من يفجر في بيوت الله عز وجل إلى غير ذلك، بل من يفخخ المصاحف كلام الله عز وجل سبحان الله، بل من يستتر بملابس الإحرام، بل من يستتر بملابس النساء، بل رأينا من أعطي الأمان وجاء وقد حشى أحشاءه بالمتفجرات، استفجر نفسه وقطعه الله أوصالا وسلم الله الأمير إلى غير ذلك. أهذه دعوة؟ هذا والله فساد وإفساد. ولهذا يقول السادات جماعة الإخوان هي أم التنظيمات الإرهابية، ويقول فؤاد علام الإخوان هم أس الإرهاب، كان وزير الداخلية في وقته، الإخوان هم أس الإرهاب، فيجب علينا أن نعرف هذه الحقائق. قال صاحب كتاب الإخوان المسلمين والإرهاب الحقائق والأدلة، قال إن الإخوان هم الجماعة الأصل والأم لكل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في العالم، لكل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في العالم. ولهذا تاريخهم مليء بالاغتيالات، مليء بالتفجيرات، مليء بالفتن. ولهذا يقول صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، كلها جاءت من الإخوان المسلمين. فيجب أن يكون هناك وعي من الناس، أن يكون هناك وعي وإدراك من الأئمة، من الخطباء، من الدعاة بخطر هذه التنظيمات الإرهابية. تأسف، خطير، لا يبين للناس خطر هذه التنظيمات وشرها وفسادها، وقد صنفت إرهابية، لا يحذر منها ولا من رموزها ولا من أساليب أصحابها. بعض الناس ما يبغى يخسر الأصحاب، يبغى كل الناس، كل الأطياف، إذا حذرت من الإخوان والله زعل الإخوان المسلمين، إذا حذرت يقول من التبليغ زعل التبليغ، إذا حذرت من السورية زعل السورية. يا سبحان الله، الحق واحد، كن مع الحق، قل الحق، يقول صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. عليك أن تبين الحق وأن تبين للناس نصحا لله. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه التنظيمات وهذه الجماعات يستغلون الأعمال الخيرية في الجناية على الشباب وفي استقطاب الشباب بأساليبهم، عندهم أساليب. كذلك إذا رأوا في شاب عنده رغبة للعلم يأتونه من باب العلم، يعقدون له دروس، يبغى في التفسير يعطونه في التفسير، لكن يقررون له تفسير ظلال القرآن، أو يأتون بتفسير لكن يدخلون السم كما يقال في يصبون السم في الدسم. فإذا جاءوا إلى التفسير صوروا له المجتمع، يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على آيات نزلت في الكفار نزلونها على المسلمين، أو لا يفسرونها بتفسير السلف كقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ينظرون إلى باب آية واحدة، تركوا الظالمين الفاسقين، هذه ما بحكم الكافرون فقط، كل من حكم بغير ما أنزل الله عندهم كافر، بدون تفصيل على طريقة السلف. إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن الواجب الحكم بما أنزل الله، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، فإن هذا لا يكون مخرجا من الملة، كفر دون كفر. لكن من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله فإن هذا من الكفر المخرج من الملة. يستغلون الشباب الصغار. كنت في إحدى المحافظات قبل سنوات في محاضرة وحذرت من كتب سيد قطب، فجاءني شاب صغير فيه علامات الخير، قال يا شيخ أنت حذرت أنا من كتب سيد قطب، والمدرس اللي يدرسني يقول سيد قطب هذا فيه كذا وهذا، يعني يثني علي، فيجب نصح لهؤلاء الشباب قبل أن ينزلقوا في مزالق التكفير، وأن يناصحوا وأن يبين لهم الخير وأن يحذروا من الشر. هذا والله من النصيحة، هذا والله من النصيحة. هذه الجماعات جنت على العلم الشرعي، جنت على العلم الشرعي. مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة أولي الأمر يلبسون عليهم، قالوا أولي الأمر الصالح. طيب إذا كان عنده مخالفات عنده معاصي لا يطاع، هذا منهج الخوارج، هذه طريقة الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقول صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وبالمنصب وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا هذه المنكرات والمخالفات؟ هل قال لهم اخرجوا على الولاة أحدثوا ثورات مظاهرات انقلابات؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح، يسألون حقهم السمع والطاعة ويمنعون حقنا. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها، ولا تخرجوا. وفي الحديث الآخر حديث أسيد بن حضير قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة فاصبروا. طيب إلى متى يصبر؟ كما يقول الخوارج أهل الثورات نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا نخرج. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. أين هم من هذه النصوص، من هذه الأحاديث الواضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار؟ وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ هذه الثورات فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبر فنات، مات ميتة جاهلية. أين دعاة الإخوان المسلمين الذين يدعون إلى الثورات، يدعون للثورات ويقولون ثورات مباركة؟ الله أكبر، أكثر من مليون قتيل في هذه الثورات، وأكثر من 5 ملايين مشرد، وآلاف المساجد دمرت، وآلاف المساكن دمرت، ويقولون ثورات مباركة. وآخر يقول إني أرى الخلافة بعيني، وآخر يقول إنما هي سنيات وترون الخلافة. وأين هم؟ وآخر يقول إن الجهاد فرض عين. وأين هم هؤلاء من يفتون الناس ويدعونهم للفتن؟ تجدهم يلعبون على الخيول ويلعبون الكرة في المنتزهات والحدائق ويضحكون ويتضاحكون، والضحايا المساكين هؤلاء. فيجب أن نكون على وعي وإدراك بخطر هذه التنظيمات وأنها تجر الناس إلى الفتن. هذه الجماعات جنت على السنة، جنت على الحديث، ولهذا يأتون إلى الأحاديث التي لا توافق أهواءهم فيؤولونها ويحرفونها. الأحاديث المتعلقة بالسمع والطاعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يفسرون الحديث بغير تفسير السلف. كذلك حديث الافتراق قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال هذا حديث ضعيف. قال الشيخ الفوزان وفقه الله: الذي يضعفه هو الضعيف، الذي يضعفه هو الضعيف. كذلك مما يلاحظ على هذه التنظيمات ومنها تنظيم الإخوان المسلمين جنايتهم على الفقه الإسلامي، على الفقه الإسلامي، بصرف الأمة عن العلماء الراسخين المعتبرين في الفقه وفي علم الحلال والحرام. يصرفون الشباب عن علماء السنة، يسمونهم علماء الحيض والنفاس، يصفونهم بأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم إلى غير ذلك، علماء السلطة، ها، يقول أذناب بغلة السلطان وغيرها، من باب التنفير عن علماء السنة، من باب التنفير عن علماء السنة. وبالأخص إذا كان هذا العالم ممن يحذر من هذه التنظيمات، إذا كان هذا العالم ممن يحذر من هذه الجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية فيزداد التحذير عليه. وكم قد سمعنا من بعض الطلبة قالوا كانوا يحذروننا من الشيخ أحمد النجمي ومن الشيخ زيد المدخلي ومن الشيخ ربيع وغيرهم. هذا المشايخ جزاهم الله خير قبل أكثر من 20 سنة وهم يحذرون من هذه التنظيمات، إلى أن جاء اليوم الذي صنفت هذه التنظيمات إرهابية، والمشايخ قبل أكثر من 20 سنة وهم يحذرون منها. وكان هناك من هذه أصحاب التنظيمات من يحذر من العلماء، حتى حدثني أكثر من شخص من الطلبة من ذلك، أنا بعلي أحدهم قال: وصل التحذير إلى أبي وأمي، فقالت أمي: والله الشيخ النجمي الذي أعرف أنه يفتي الناس في الطلاق، ومن عنده سؤال راح للنجمي، وهذا يقولون الشيخ النجمي في كذا وكذا. امرأة، ولهذا يقول بعض السلف: عليكم بدين العجائز، العجائز على الفطرة أحسن من بعض الناس الذين قد شوهت فطرهم. وهكذا أحدهم قال لي: حذروني من الشيخ أحمد. فقال لي أحد الطلبة: اذهب معي وانظر. قل فأتيت عند الشيخ، رأيت الرحمة واستقبلني بكلام طيب، وحضرت مجلسه فسمعت قال الله قال رسوله. فهؤلاء يحذرون الشباب من علماء السنة، فالحذر من هذه الأساليب ومن هذه الطرق، كذلك من جناية هذه التنظيمات، جنايتها على الأخلاق والقيم كالصدق، فإنهم يربون أتباعهم على الكذب، ويقولون هكذا، يقول لهم: نكذب لمصلحة الدعوة. الله أكبر، يكذبون لمصلحة الدعوة. وكذلك يربون أتباعهم على الغدر والغش والخيانة والخديعة، ومن ذلك التفجيرات التي يقومون بها والاغتيالات، كلها مبنية على الغدر والخيانة والخديعة. فالواجب علينا أن نعرف خطر هذه التنظيمات وأساليبها الماكرة، من أساليبهم الطعن في العلماء والولاة في جلساتهم الخاصة، فتجدهم أمام الناس يمدحون ويثنون، لكن في جلساتهم الخاصة يسبون ويشتمون في العلماء وفي الولاة، وهذا منهج الخوارج. ولهذا ذو الخويصرة التميمي ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ويحك اعدل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إلا ما أعدل، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. ولهذا أين رموز الخوارج من يشهرون بالأخطاء في المواقع منتديات؟ كثير منهم قد لقوا جزاءهم وما يستحقون. كذلك يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير، اسمع لهذا الأثر النفيس، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن استخفوا بهذين أذهب الله دنياهم وأخراهم، أذهب الله دنياهم وأخراهم. كذلك من أساليب هذه التنظيمات وكلها في الإخوان وفي التبليغ أسلوب السرية والتكتم لدى أفراد الجماعة، ويسيرون على منهج التقية أو التقية عند الإخوان المسلمين وهي مأخوذة من الرافضة، فإن التقية عند الرافضة 9 أعشار الدين، تجد أمام الناس وعند المسؤولين يمدح وهكذا، لكن بين أصحابه يتكلم ويطعن، أسلوب السرية والتكتم. كذلك من أساليبهم تعظيم الإخوان لرموزها، رموز التنظيم يعظمونهم، الإمام الشهيد، فينشأ هذا الصغير على هذا الإطراء والمدح الكبير، فإذا وجد بعد ذلك من ينصحه ويحذر ويحذره من هذه الأفكار ومن ما عنده من أخطاء، تجد هذا الصغير يدافع دفاع المستميت، لأنه قد لعب بعقله وقد أثر عليه بأساليب ماكرة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم كما أشرنا الطعن في العلماء، الطعن في أتباع المنهج السلفي كما قلنا بأوصاف جامية مدخلية مرجئة وغيرها من الأساليب لتنفير الشباب من المنهج السلفي. من أساليبهم توزيعهم للأشرطة والكتب الممنوعة على أتباعهم وإطلاعهم عليها بطريقة سرية يتناقلونها فيما بينهم، أو رسائل، الآن تطورت الأمور، رسائل في الواتساب يجمعونهم في مجموعات خاصة، مجموعات خاصة، ويرسلون لهم رسائل سيئة فيها تشويه للعلماء وللولاة، فينشأ هذا الصغير نسأل الله السلامة والعافية وهو يحقد على ولاة أمره وعلى علمائه. كذلك من أساليبهم إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على حرمات المسلمين ليستميلوا قلوب الناس. عبد الله بن سبأ اليهودي قعد قاعدة التنظيمات الإرهابية، ماذا قال لهم؟ قال أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، أولا قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، هذا منهج عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج، قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يبدأ في الطعن في الولاة، ما أعطونا كذا، فعلوا كذا، قرارات كذا، فيبدأ يتكلم في المجالس، يهيج النفوس، يؤلب، يوغر الصدور، ابدأوا بالطعن في أمركم، ثم أظهروا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أنكم تعملون هذا غير على الحرمات ومن باب إنكار المنكرات. قال ثم ادعوهم حتى تستميلوا قلوب الناس، أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر أي الخروج. فهذه أساليب الخوارج، طعن في الولاة، إظهار الغيرة على حرمات المسلمين حتى يستميلوا قلوب الناس، ثم يدعونهم بعد ذلك إلى الخروج وإلى الثورات. كذلك من أساليبهم التلون حسب الحوادث والأوقات، فإذا وجدوا هناك تشديد قالوا إحنا على منهج السلف، إذا وجدوا فرصة لدغوا، كما قال البربهاري عن الخوارج وأهل البدع يقول كالعقارب إن وجدت صوتا وقوة وضعت شوكتها في الرمل، إن وجدت فرصة لدغت. وهؤلاء هم عندهم تلون، ولهذا يقول الصاوي أحد المنظرين يقول جماعة تنكر، جماعة تفجر، وجماعة تنكر، ناس تفجر وناس تنكر هذه التفجيرات، هذه من أساليبهم الماكرة. إغراؤهم من أساليبهم إغراؤهم لأتباعهم بالمال، شاب الصغير هذا قد يكون فقير، تبغى مال نعطيك مال، تريد أن تتمشى وتسافر وتخرج مشيك، كل هذا الأساليب من أجل أن يكسبوا هذا الشاب الغر ويسلبوه من عقيدته ومن منهجه. كذلك عندهم تنظيم، تتبع تنظيمي، هذا رئيس أسرة وهذا كذا وهذا كذا، كل هذا في دولة وهو في ضمن دولة، تحكم تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم حدود الله وتطبع المصحف الشريف، جعلت له مجمع للمصحف الشريف، مجمع للسنة النبوية، هذه البلاد تطبع كتب العقيدة وتترجمها بلغات شتى، بل تجعلها في اسطوانات وفلاشات وتوزعها على الناس، كل ذلك نشر لمنهج السلف الصالح. كذلك من أساليب هذه الجماعات استغلال المصائب والفتن للإثارة على الولاة والعلماء، فيركبون كل موجة جماهيرية ويدغدغون عواطف الناس، تارة باسم البطالة وتارة باسم جراحات الأمة أو القضايا الإسلامية أو غير ذلك. كذلك من أساليبهم حبهم للتصدر في الأحداث العظام والمبادرة إلى امتلاك زمام الأمور مع تهميش العلماء، فتجدهم يحرصون في المسائل إذا حصلت أمور وفتن أن يتصدروا أمام الناس في المواقع في المنتديات، ومنهم من يصدر جماعتهم بكلمات. كذلك من أساليبهم حرصهم على احتواء المسؤولية الكبار أو بعض العلماء ليكونوا من المناصرين لهم أو الساكتين عنهم على الأقل، حرصهم على احتواء أصحاب الأموال، يعرفون هذا عنده مال كثير يحرصون على احتوائه، لماذا؟ لكي يدعمهم ويدعم مناشطهم ويحجبوهم عن دعم دعاة الحق والهدى. إذا جاء صاحب سنة يطلب منهم دعم لدورة علمية ينفرون منه، وهذا واقع نسأل الله السلامة والعافية، والكلام في هذا كثير. كذلك يضخمون الأخطاء، إذا حصل نقص ولا خطأ في البلاد يضخمون الأخطاء ويدفنون المحاسن، محاسن هذه الدولة المباركة، إذا حصل خطأ يضخمونه في المواقع في المنتديات، يأتون بالتغريدات، يأتون بالنكت ونحو ذلك، يضخمون الأخطاء ويدفنون المحاسن العظيمة، يدفنون الخير الكثير، يشوهون الناس، يصورون الناس أن البلاد تحارب الدعوة تحارب الأعمال الخيرية، وكذبوا والله، فإن هذه البلاد بلاد العلم والدعوة ونشر الخير في أصقاع المعمورة. ولا ندعي الكمال، قد يكون التقصير، قد يكون نقص، لكن هذا النقص يعالج بالخير بالكلمة الطيبة بجمع القلوب على ولاة الأمر ليس بالإثارة. كذلك يشجعون على الخروج للمظاهرات حتى من النساء، في يباركون الاعتصامات والاضطرابات وإخلال الأمن، وهذا فيه مشابهة للكفار، وهذه من أساليبهم، تركيزهم على الشباب، تركيزهم على الأذكياء، كل هذه من أساليب هذه التنظيمات. فيجب أن نكون أكثر وعي وأكثر إدراك. كذلك من أساليبهم يغلب على هذه التنظيمات نبرة اليأس والقنوط، يصورون المجتمع أنه ما في خير وهلك الناس والناس في شر وكلهم شر والأمة غائبة. ولهذا قال بعض، جاء في الأثر، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، على روايتين، ويصورون المجتمع بأنه مجتمع جاهلي إلى غير ذلك. كل هذه من الأساليب التي تنهجها هذه التنظيمات وهذه الجماعات. كذلك من الجماعات المنحرفة، وهي قد أشرنا إليها، تنظيم جماعة التبليغ، وهي كما ذكرنا أن هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ليس عند هذه الجماعة عناية بالتوحيد أبدا، يركزون على توحيد الربوبية الذي أقر به كفار قريش، ولا يعتنون بالتوحيد، بل من وجد يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك أو يوزع كتب التوحيد فإنهم يطردونه، بل وجد بعضهم، وجد مع بعضهم كتب كتاب ابن تيمية أنكروا عليه ضربوه، فهم لا يعتنون بالتوحيد. والتبليغ فرقة كذلك من الفرق الخطيرة والتي لها انتشار، وهم في عقيدتهم على عقيدة الأشعري، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في الاعتقاد، ويبايعون على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية تبايع عليها التبليغ: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية. نحن في غنى في هذه البلاد بالتوحيد وبالسنة وبالعقيدة الطيبة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة. ولهذا يقول الشيخ حمود التوجي رحمه الله، له كتاب مجلد رحمه الله، القول البليغ في جماعة التبليغ، يقول: وأما في باب السلوك يتحدث عن التبليغ فهي صوفية، والصوفية من شر أهل البدع، من شر أهل البدع. كذلك عندهم أذكار مبتدعة، مخالفات في العقيدة، في التوسل. فعلينا أن نحمد الله على ما ننعم به. عندهم كتاب أنعام، أميرهم إنعام الحسن كتب ذلك بخط يده، أنهم يأخذون البيع بخط يده على الطرائق الأربع، على الطرائق الأربع كتب ذلك بيده، كتاب تبليغ نصاب كذلك من الكتب عندهم المقررة وفيها من المخالفات في العقيدة. كبار التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، ويقرون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة دنيوية لا حياة برزخية كعادة القبوريين، إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة. فالحذر من جماعة التبليغ، فإنها والله شر وبلاء، وإن أظهروا التخشع وإن أظهروا التنسك فإنهم شر. ما الفائدة عندما يبعد الإنسان من بعض المعاصي وهو واقع في الشرك، واقع في البدع؟ أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن ماذا؟ عن توحيده. من ربك؟ ما معبوده؟ عن توحيده. يسمونهم الأحباب، جماعة الأحباب. كذلك تسأل في عرفات القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وفي القبر: من ربك؟ أي ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فلنحذر أيها الإخوة من هذه التنظيمات كلها، ولنتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. فاستمسك بالذي أوحي إليه. ما الذي أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. احذروا عباد الله من هذه المناهج وتمسكوا بالسنة، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك في البدع والضلالات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.